باب لحوم الكلب. حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا فرسا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيناه. حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الكلب. باب لحوم الحمر المشية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
هذا الحديث لا شك أنه صواب، تحريم لحوم الحمر الأهلية. وأما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه رضي الله عنه، وفيه أن الإنسان مهما عظم في الفقه وتبحر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ، لأن الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها قل لا أجد فيما أوحي، والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر، لأن تحريم الحمر كان في خيبر السنة السادسة من الهجرة. ثم إن الآية ليست بهذا اللفظ قل لن أجد فيما أوحي إلي، لو كانت لن أجد صارت للمستقبل ولا يمكن أن تنسخ وهي خبر، لكن الآية لا أجد يعني الآن فيما وحي إلي. وهو كذلك فإنه فإن تحريم الحمر إنما كان في مكة في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. لا أجد إينا أقول ما قال الله لن أجد، لو قال لن أجد لاستقام الدليل ابن عباس، لكن الله قال لا أجد إينا. المتعة حرمت في عام الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب أكل كل دينار من السلاح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل دينار من السلاح. تابعه يونس ومعمر والمعيين والناجشون عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المحرمات كل ذي ناب من السباع، لم يقل كل ذي ناب فقط ولم يقل كل سبع، قال كل ذي ناب من السباع والصيد. قال أهل العلم فخرج بالوصف الأول ما له ناب ولكنه ليس سبعا كالبعير لها أنياب مثلا فلا تحرم، وخرج بالثاني الضبع فإن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع، وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدمي ولا يفترس إلا إذا أحد اعتدى عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر فهو ربما يفترس، لكن مثل الذئب والنمر والأسد وشبهها هذه تفترس بكل حال. والحكمة من النهي عن ذي الناب من السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. طيب.
باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهلها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا قطار بن عثمان قال حدثنا محمد بن حية عن ثابت بن عزلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمد من نساء فقال ما على اهلها لو انتفعوا بهذه.
نعم يا عبد الرحمن.
قل الدين ورد عن مالك انه قال انه سبع كبير.
نعم.
فما رايك هل هذا ينتظر عليه التوفر الدين دينا ومن السباع؟ يقولون انه لا يختلف بناده له ناس لكن ليس قال بعض
يعني من يعرفه الظاهر ان نقول كل ذناب من السباع ان هذا اغلبي وان مقصود العدوان والافتراس وان كلمه الناب هذه جاءت بناء على الاغلب فاذا وجد واحد من مئات الانواع ما يضر. اما الذي معنا فهو جلود الميته. جلود الميته اما ان تكون جلود ما ميتته نجسه وتحل بالزكاه مثل مقبل مثل ايش
يعني ميتته نجسه
ايه ويحل بالزكاه مثل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل بالزكاة فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. والمراد إذا دبغ ولهذا قال في حديث آخر يطهرها الماء والقرض فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تطهر يطهرها الماء والقرض. وفي حديث آخر دباغ جلود الميتة زكاتها فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما ميتة ما يحل بالزكاة فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق. قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الزكاة مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أم لا فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا عام ولأن الميتة النجسة التي تحلها الزكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها لأن الميتة التي تحل بالزكاة تكون نجسة كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس فإذا هي نجسة فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الزكاة إذا دبغت فإنها تطهر وقالوا إن قوله دباغ جلد الميتة زكاتها قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام في حكم لا يخالف العام وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرم الأكل لا تحل الزكاة يطهر بالدبغ يطهر بالدبغ وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها هذه ثلاثة أقوال القول الرابع أنها لا تطهر بالزكاة ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الزكاة سواء طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات. وهذا الأخير هو المذهب. وأرجع الأقوال الأربعة هذه أن يقال إنها تطفئ بالدم جزما فيما تحله الذكاة، ومع التردد فيما لا تحله الذكاة. والاحتياط أن لا يستعمل ما تحله الذكاة، ما لا تحله الذكاة ولو جبل، لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها. وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها، فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبر يحرم ولا لا؟ يحرم لعموم الحديث، إنما حرم أكلها يعني دون الانتفاع بها. ويؤخذ من هذا الحديث أن ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع. مدي واضح؟ ها؟ كيف ذلك؟
قال إنما حرم أكلها،
إنما حرم أكله، وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء. ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا، وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل هو جائز أو لا؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز، مثل أن يستعملها للدواء لوضع الدواء فيها أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك، لأنه إنما حرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط. وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم، لا يستلزم العموم. وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إنه يحرم اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب، واستدللنا بدليلين. الأول أن الشارع إذا خص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف، أليس كذلك؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع. ثانيا أن أم سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يؤخذ أيضا من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميتة فقط، وأما ما سوى ذلك فلم يحرم. طيب، وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا، يظنه العامل صوابا وهو غير صواب، أن ينبهه عليه، أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتفعوا بها، مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها، فإنه ليس عليهم حرج. هنا قد لا نقول هذا، هذا غير مسلم، قد لا نقول إن هذا ذكره على سبيل الغالب إلا إذا علمنا. لكن هنا يقال الأكل والشرب فيه من الفخر والخيلاء والتظاهر ما ليس فيه إنسان حاط مثلا فيه دواء في غرفة. المظهر الترفي في الأكل والشرب أعظم من المظهر اللي يحط مثلا في دواء عنده أو في وثيقة أو ما أشبه ذلك. نعم ربما يضع زينة، لكن هل يكون مثل الإنسان اللي يأكل ويشرب؟ أنت الآن لما مثلا تشوف واحد عنده كأس من الذهب، لكن واضح أيما أشد هو أو أن يشرب به في مظهر الترى أيها الثاني؟ إذا نقول الشارع نهى لأن هذا فيه انغماس ما فوقه انغماس في الأكل والشرب، ما هو لأنه الغالب. ثم عندنا حديث سلمة رضي الله عنها وهي فاهمة الموضوع. نعم لا الذهب حلال عن النساء في مسألة اللباس، اللباس أما غير اللباس فلا يجوز. ولهذا لو أردت أن تأكل أو تشرب في إناء ذهب أو فضة ما حل. الجبال ما هو الجدار بس. نعم.